بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مشاركات من الإخوة، بعضها حول الشواهد التي في معلقة زهير بن أبي سلمى التي مرت معنا في الدرس الثاني، وبعضها من معلقة النابغة الذبياني، وبعضها من معلقة طرفها بن العبد البكري، وفيها عناية وفيها ترتيب، وآخذ أمثلة منها وللجميع إن شاء الله، لعلنا بعد الدرس نسجل الأسماء جميعا. من معلقة زهير أيضا هنا استشهاد جيد الأخ ماجد اليماني في قول زهير: على كل حال من سحيل ومبرم، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم، إلى أن قال: على كل حال من سحيل ومبرم. ففي قوله ومبرم هنا شاهد على قوله سبحانه وتعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، والإبرام هو العقد والشد. وأيضا هنا استخراج للشواهد الشعرية من معلقة طرفها بن العبد الأخ إدريس، ويا حبذا لو عند الاستنباط أيها الإخوة أن يذكر البيت كاملا ثم تذكر الآيات بعده التي وردت فيها الألفاظ التي وردت في البيت. يقول طرفها ابن العبد، يقول في آخر المعلقة: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. يقول إن الموت كأنه يمسك بخيط أو بطرف الخيط وخيط الأجل، والمرء مربوط بهذا الخيط، ومتى ما يشأ يوما يقده لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقدي. ففي قوله لعمرك شاهد على قوله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأيضا هنا للأخ أبو عبد البر الكيفاني الشواهد المستنبطة من معلقة النابغة الذبياني، في قول النابغة الذبياني: والراكضات ذيول الريط فانقها، برد الهواجر كالغزلان بالجرد. الراكضات هنا فيها شاهد على قوله سبحانه وتعالى: أركض برجلك، وفي قوله سبحانه وتعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. هذه نماذج، والبقية إن شاء الله سوف تقرأ ويعني تعلن الأسماء بإذن الله في آخر الدرس القادم. أما اليوم أيها الإخوة، وفي هذا الدرس الخامس من هذه الدروس، وفي هذا اليوم الخميس 28 من الشهر الخامس من عام 28 و400 ألف، سوف نقف مع معلقة من المعلقات، وهي معلقة عنترة ابن شداد العبسي. وعنترة ابن شداد كما تعلمون يعد في شجعان العرب وفرسانها، وشعره على قلته من الشعر الجيد المليء بمعاني الشجاعة ومكارم الأخلاق، مع الديباجة ومع وفرة المعاني في شعره. ومن الأشياء التي تميز بها عنترة، وقد ذاق العبودية، فكان في شعره يردد معاني البحث عن الحرية وتمجيد الحرية والسعي إليها. أضف إلى هذا أنه كان مغرما بابنة عمه عبلة، فردد هذا في شعره كثيرا. وكان أيضا يمجد من معاني الشجاعة والبطولة في المعارك، ويكثر من ذكرها في شعره، فقال فيها أقوالا سائرة. ومما تلاحظونه أيضا في شعر عنترة وهو معنى جيد من المعاني التي يكثر منها عنترة. عنترة عندما يأتي إلى خصمه الذي يحاربه في المعركة فإنه يسبغ عليه من صفات البطولة والشجاعة والقوة الشيء الكثير، ثم يذكر كيف تغلب عليه ويترك القارئ ليحكم بعد ذلك. فأنت عندما تجد هذه الأوصاف التي يصف بها خصمه من البطولة والشجاعة والثبات، ثم تجد أن عنترة قد استطاع أن يتغلب عليه، لكي يقنعك عنترة أنني تغلبت على خصم قوي وليس جبانا، مما يدل على أنني أشد قلبا وثباتا وقوة منه. وهذا معنى مهم أيها الإخوة، وسبقا ذكرت لكم وسوف يأتي معنا إن شاء الله صنيع أبي بكر الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن، عندما جاء إلى قصيدة امرئ القيس فبين ما فيها من العيوب ثم ذكر وجه امتياز القرآن عليها. أنت عندما تقلل من شأن خصمك فإنك بطريقة غير مباشرة تقلل من شأن نفسك أو من شأن انتصارك عليه. عنترة يقول ومدجج، يصف خصمه في المعركة فيقول ومدجج كره الكماة نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم، جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم، فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، وتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم. يقول أنا لقيت خصما عنيدا مدجج بالسلاح كره الكماة نزاله، يعني الفرسان في المعركة يتجنبون لقاءه من شجاعته، لا ممعن هربا لا يهرب من وجه خصمه ولا مستسلم ولا يستسلم له، فهذه صفات تدل على قوة الخصم. ثم يقول جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. وهذا هذه فائدة تستفاد من عنترة في مثل هذه المواقف، أنه ينبغي عليك عندما تباري أو تتحدى أن لا تهون من شأن خصمك، حتى إذا تغلبت عليه كان هذا محسوبا لك. أما منزلة عنترة بين شعراء الجاهلية، فمحمد بن سلام الجمحي عده في الطبقة السادسة، محمد بن سلام الجمحي عده في الطبقة السادسة وقرنه بسويد بن أبي كاهل اليشكري وبعمر بن كلثوم التغلبي وبالحارث بن حلزة البكري، جعلهم في طبقة في الطبقة السادسة من شعراء الجاهلية. ويقول محمد بن سلام أنني وضعته في هذه الطبقة لأنه من أصحاب القصيدة النادرة، يقول أن عنترة من أصحاب القصيدة النادرة، يعني له قصيدة جيدة نادرة وهي قصيدته المعلقة التي معنا. أبو عبيدة معمر بن المثنى لم يجعل عنترة من أصحاب المعلقات وجعله من أصحاب المجمهرات، وكذلك أبو زيد القرشي في كتابه جمهرة أشعار العرب جعله ضمن أصحاب المجمهرات. المفضل الضبي رأى أنه من أصحاب المعلقات. هذه القصيدة يبدأها عنترة كما بدأها زهير والنابغة وطرفة، يذكرون الأطلال، فيقول عنترة هل غادر الشعراء من متردمي، وهو يذكر قتل معاوية ابن نزال كان خصما له، فيقول هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، لعلها تبينت لنا من خلال القصائد التي مرت علينا، وستظهر أيضا من خلال هذه القصيدة. عندما قرأنا قصيدة زهير بن أبي سلمى وجدنا فيها مشاعر وأخلاق زهير بن أبي سلمى. كان رجلا يميل إلى الحكمة وإلى الصلح، ويحب مكارم الأخلاق، ويدعو إلى نبذ القتال والاقتتال بين القبائل. فتشعر وأنت تقرأ قصيدة زهير بن أبي سلمى بشخصية وراء هذه القصيدة، وهي شخصية زهير بن أبي سلمى ظهرت في هذه القصيدة، كما ظهر في أولها أيضا شوقه ومشاعره ووقوفه على الأطلال، أطلال ديار أم أوفى إلى آخره. ثم انتقلنا بعدها فقرأنا قصيدة طرفة بن العبد، فوجدنا فيها أيضا مشاعر طرفة بن العبد ولهوه، حب للخمر، حب للهو، وادعاء أهل الكرم وإلى آخره. وأيضا تجد فيها مشاعر الشباب وعنفوان الشباب. قلت لكم أنه قد توفي وهو شاب، فإذا أنت قرأت معلقة زهير فرأيت شخصية معينة، انتقلت إلى قصيدة طرفة فرأيت شخصية معينة بشرية تدل على أنه شخص له وله لعب وله كذا. ثم انتقلنا إلى قصيدة النابغة الذبياني فوجدنا فيها من الوصف ومن قوة اللغة، وفيها أيضا مشاعر النابغة الذبياني وإلى آخره. وكذلك في قصيدة عنترة، وحرص حبه للشجاعة وحبه للحرية ودفاعه عنها إلى آخره. لكن اقرأوا القرآن الكريم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر إلى آخر الآيات. من هو الذي يقول هذا الكلام؟ ليس بشرا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كلام لا يظهر وراءه بشر. شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تظهر في القرآن الكريم. اقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجد وراءه مشاعر بشرية كما تجدها في قصائد العرب، في معلقاتها، في قصائدها، ولا تجدها حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن هذا النسيج الذي يشير إلى جلال الربوبية وعظمة الله سبحانه وتعالى. من هو الذي يستطيع من البشر أن يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون؟ لا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام. وهذه أيها الإخوة فائدة عظيمة، لعلها تكون من فوائد مثل هذه المجالس وهذه الدروس. كلما أيضا زادت معرفتك وعنايتك بشعر العرب عرفت الفرق والشاسع والبون البعيد بين هذا النسيج وبين كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله سبحانه وتعالى نسيج لم تعهده العرب ولم تعرف تفهمه، ولا يخفى عليها شيء من معانيه، لكنها تعلم أنه نسيج وحده، وأنه يخرج أو يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من مصدر غير بشري. يقول عنترة متعجبا أو سائلا، يقول هل غادر الشعراء من متردمي؟ يقول هل ترك الشعراء لي مقالا لكي أقوله؟ ما تركوا لي شيئا. والمتردم هو الموضع الذي يستصلح لما تراه من الوهن. أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يقول هل عرفت دار محبوبتك بعد توهمك لبقاياها؟ تماما كما قال زهير: فلما عرفت الدار قلت لربعها، إلى آخره. هل في هذا المطلع شاهد على مفردات القرآن الكريم؟ هل غادر الشعراء من متردمي؟ تفضل. ممتاز. يقول الأخ الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وفي قوله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يغادر يعني يترك ويدع. هل غادر الشعراء من متردمي؟ يعني هل ترك الشعراء من شيء أقول فيه الشعر؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي. تفضل. وهو أحسنت. نعم، أيضا في هذا البيت الأول المطلع فيه شاهد على قوله سبحانه وتعالى: قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الردم كما يذكر المفسرون، ولذلك تلاحظون أنه قال: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فقال هو: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فمعنى الآية أن الردم أقوى وأشد من السد. فيذكر المفسرون أن الردم هو أن يردف، أن يضع كميات كبيرة ويضع بعضها فوق بعض ويردم بعضها فوق بعض حتى تتماسك وتقوى، فيكون هذا أمنع ليأجوج ومأجوج أن يدخلوا أو أن يظهروا عليه. فقال الله سبحانه وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فهذا أيضا شاهد على هذه الآية. تفضل يا شيخ. في قوله: هل غادر الشعراء من متردمي؟ هذا طبعا استفهام، المقصود به أنه لم يغادر الشعراء من متردم، يعني يقول لم يغادر الشعراء متردم. ما أدري هل هو بمعنى الآية التي ذكرت: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، بمعنى أنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر. والله قد يكون. الزوزني جيد، الزوزني أشار إلى هذه الآية عند شرحه للمعلق. يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. تلاحظون هنا أنه يخاطب أطلال الدار ويقول: يا دار عبلة بالجواء تكلمي. ومقصود عنترة من كلام الدار أن يكون في آثارها ما يدل على الجواب، إلا أنها قد محيت هذه الأطلال فكأنها لا تجيب سؤاله. وهذا المعنى مطروق في شعر الجاهلية على وجه الخصوص، كما قال الأعشى في لاميته: ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وهل يرد سؤالي. قال: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن. يقول أنني قد وقفت بناقتي في هذه الأطلال وكأنها قصر. الفدن هو القصر الكبير المشيد. والمتلوم قال: لأقضي حاجة المتلوم. المتلوم هو المتمكث المتأني، وهو يقصد نفسه. هل في هذا البيت شاهد أيها الإخوة على مفردة قرآنية؟ تفضل يا شيخ. نعم، في قوله: يا دار. جيد. قال: تلك الدار الآخرة، في قوله: يا دار عبلة. طيب، فيها شاهد آخر أيضا. تفضل. أحسنت. قال: فوقفت فيها ناقتي. هل وردت في القرآن الكريم؟ في قوله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون تماما، كما في قوله هنا: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم، وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. الصمان والمتثلم هي مواضع، وذكرها زهير أيضا في قصيدته في قولها: من أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم. حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقثر بعد أم الهيثم. حييت يعني هي دعاء له بالتحية، والتحية المقصود بها السلام، وأيضا ترد التحية في اللغة بمعنى الملك، ترد التحية أيضا في اللغة بمعنى الملك، كما في قول عمرو بن معدي كرب: أسير به إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي، يعني أنيخ على ملكه. وشاهد مشهور موجود في كتب التفسير وكتب اللغة لزهير ابن جناب الكلبي في قوله: ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، يعني يقصد إلا الملك أو البقاء أو كذا. هل في قولي عنتر هنا حييت من طلل تقادم عهده شاهد على مفردة من مفردات القرآن؟ تفضل يا شيخ. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أحسنت. هناك سؤال يا مشايخ: التحية، تحية ما هو وزنها في اللغة؟ تفضل يا ماجد. على وزن تفعلة. كيف نقول تحية على وزن تفعلة؟ كيف يكون ذلك؟ أحسنت. أصلها تحيية، لكن لأنها قد جاءت الياء وبعدها الياء فأدغمت هذه في هذه فأصبحت تحية، ومثلها تماما تزكية، تقول زكاه تزكية، فظهر الوزن هنا تفعلة. مثلها حياه تحية، إلا أنها قد أصبحت تحية. ربما البعض يتغير عليه جرس الكلمة فلا يهتدي إلى وزنها الصرفي، هذه من المسائل الجيدة. ثم يقول عنترة: حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. حلت بأرض الزائرين، يقول هذه عبلة قد حلت بأرض الزائرين، والزائرين هنا المقصود بهم الأعداء، ولذلك بعضهم يقرأها حلت بأرض الزائرين، ويقول الزائرون جمع زائر، الذين كأنهم يزأرون كزئير الأسد لأنهم أعداء لنا، فيقول هي حلت بأرض الأعداء فأصبح صعبا علي وصالها. قال حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. في هذه الآية الشاهد بلاغي، وهو موجود في القرآن الكريم بكثرة، فهو يقول حلت وتخاطب معها أو أشار إليها بصيغة الغائب، يقول عبلة حلت بأرض الزائرين، ثم حول الخطاب من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب فقال فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. وهذا يسمى في اللغة في البلاغة الالتفات، الالتفات وهو تحويل الخطاب من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة ونحو ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى، نعم، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم حول الخطاب من الغيبة إلى الحضور فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ومثلها كثير في القرآن الكريم، وهو أسلوب الالتفات. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. يقول علقتها بمعنى أنه قد تعلق قلبي بها، كما في قولي الأعشى علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. وقوله علقتها عرضا أي على غير تعمد، والزعم كما قالوا في شروح القصيدة والزعم هو الطمع. يقول أنه كان حبها عرضا من الأعراض، اعترضني من غير أن أطلبه. هل في هذا البيت شواهد؟ علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعم فضل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. سمي عارضا لأنه يعرض ولا يستمر ولا يبطئ، في سورة الأحقاف في قصة قوم في وإلى عاد، نعم في قصة قوم عاد، نعم واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف. جيد، هل هناك شاهد آخر؟ نعم في الزعم، قال زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي، شاهد على قوله زعم الذين كفروا. الزعم هو الادعاء، زعم فلان كذا وكذا، بمعنى أنه ادعى دعوة كاذبة من وجهة نظر المتكلم. جيد، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. يقول أنت يا عبل قد نزلت مني في منزلة رفيعة، فلا يخطر ببالك غير هذا. في هذا في قوله فلا تظني شاهد على الظن في القرآن الكريم، والظن كما تعلمون قد ورد كثيرا في القرآن الكريم في مواضع يأتي بمعنى اليقين وفي مواضع يأتي بمعنى الشك، كما في قوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون معناها الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، لأن الإنسان لا يمدح بأنه يشك في لقاء الله، وإنما يمدح بأنه يتيقن لقاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا في سورة الكهف قال وظنوا أنهم مواقعوها، بمعنى وتيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. لكن في آيات أخرى مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي قوله سبحانه وتعالى قالوا إن نظنوا إلا ظنا، فقطعا هي هنا ليست بمعنى اليقين وإنما هي بمعنى الشك. ثم يقول عنترة وهو يصف خروج عبلة وقومها أو أهلها من الديار، قال ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. يقول ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، يقول يعني أفزعني الإبل والركاب التي شدت لها ولأهلها وخرجت بهم من الديار. فالحمولة هي الإبل التي يحمل عليها، وفي هذا شاهد على قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ومن الأنعام حمولة وفرشا، ومن الأنعام حمولة وفرشا، والفرش هو الصغار من الأنعام التي لا تطيق الحمل. نعم، وأيضا أحسنت في قوله ما راعني إلا حمولة أهلها فيه شاهد على قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي ذهب عنه الخوف والوحشة. ثم يقول عنترة نظرت إليه بمقلة مكحولة نظر المليل بطرفه المتقسم وبحاجب كالنون زين وجهها وبناهد حسن وكشح أهضم. يقول نظرت إليه بمقلة مكحولة نظر المليل، والمليل هو الذي أحرقته الشمس أو من به مليلة وهي حرارة الحمى وشدتها، بطرفه المتقسم، المتقسم يعني الحسن من القسامة وهي يعني الحسن أيضا. قال وبحاجب كالنون، وهذا الذي يعني الشاهد معنا. وبحاجب كالنون، النون يذكر الشراح أن المقصود به وبحاجب كالسيف، لكن ورد النون في القرآن الكريم كما تعلمون في قوله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. النون في الآية ما معناها؟ المقصود بها الحوت وذا النون وهو يونس عليه الصلاة والسلام، لكن النون في قول عنترة ليس بمعنى الحوت. وهذا أيها الإخوة ماذا يسمى في اللغة العربية؟ أن تستخدم اللفظة الواحدة في أكثر من معنى. ماذا يسمى هذا؟ يسمى المشترك اللفظي، وهو أن تكون اللفظة الواحدة تدل على أكثر من معنى. طيب كيف نفرق بينها؟ من خلال السياق. السياق هو الذي يظهر لنا أنها في هذا الموضع بمعنى كذا وفي هذا الموضع بمعنى كذا، لأنه يظهر المعنى لمن يتأمله. ثم هنا أبيات لعنترة هي من الأوصاف التي لم يسبق إليها عنترة ولم يلحق فيها، ولذلك سجلت باسمه في الأدب العربي، وهو وصف عنترة للذباب. وصف عنترة للذباب هو وصف لم يسبق إليه. يقول وهو يصف الروضة، قال أو روضة، عندما قال أو روضة أنفا تضمن نبتها، أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي، إلى أن قال جادت عليه كل بكر ثرة فتركنا كل حديقة كالدرهم، وخل الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم، هزجا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم. هذا وصف رائع جدا للذباب. يقول وخل الذباب بها في هذه الروضة الجميلة فليس ببارح غريدا، هذا الذباب كفعل الشارب المترنم، هزجا يحك ذراعه بذراعه، هذا الذباب من السعادة قال يحك ذراعه بذراعه. هل رأيتم كيف يصنع الذباب هذا أيها الإخوة؟ عندما تلاحظ الذباب عندما يحك جناحيه ببعضهما البعض، عنترة توقف عند هذه الصورة فقال إن الذباب وهو يحك جناحيه ببعضهما كأنه أجذم، رجل أجذم ليس لديه كفان، وهو يحاول أن يقدح النار. الزناد يضرب حجرين ببعضهما حتى توري نارا، فأجاد في هذا التشبيه أيما إجاد. وهذا التشبيه مسجل لعنترة، لم يسبقه أحد في تشبيهه للذباب بالرجل الأجدم الذي يحاول أن يوري النار. في قوله وخل الذباب بها فليس ببارح، هل فيها شاهد؟ تفضل يا شيخ. في قوله سبحانه وتعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني فيها شاهد على الذباب، على وجود الذباب، جيد، لكن فيها شاهد آخر أيضا. تفضل يا شيخ. أحسنت. في قوله وخل الذباب بها فليس ببارح، بارح يعني فليس بمنتقل، برح بالمكان، أو فليس ببارح يعني فليس بمنتقل من هذا المكان. تماما هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، لا أبرح، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذن أيضا هذا من هذا الشاهد، أراد لا أزال، ممتاز. طيب نعم نعم، في قوله نعم أحسنت، في قوله هزجا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجدم، أو عفوا بذراعه قدح المكب على الزناد الأجدم. ففي قوله قدح كما شاهد على قوله سبحانه وتعالى فالموريات قدحا. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية، وأبيت فوق سرات أدهم ملجم. يقول عبلة تمسي وتصبح فوق ظهر فراش محشو بالليف، وأنا أبيت فوق سراتي، يعني فوق ظهري أدهم، وهو الفرس الأدهم الملجم، والأدهم هو الأسود. وحشيتي سرج على عبل الشوى، نهد مراكله نبيل المحزم. يقول أنني أبيت على هذا السرج الذي على هذا الحصان الذي صفته أنه عبل الشوى. المقصود بعبل الشوى أي غليظ الأطراف والقوائم، غليظ الأطراف والقوائم. والشوى في هذا الموضع جلدة الرأس، وقد وردت في القرآن الكريم كما تعلمون، نعم، كما في قوله سبحانه وتعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى، نزاعة للشوى ونزاعة للشوى. فالشوى هو جلدة الرأس. هل تبلغني دارها شدنية، يتساءل عنترة، هل تبلغني دار عبلة شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرم. الشدنية هي ناقة نسبت إلى أرض أو حي باليمن يقاله شدن. ومعنى قولي هنا لعنت بمحروم الشراب مصرم يدعو عليها بانقطاع لبنها، أي يقول حرم ضرعها اللبن ليكون هذا أقوى لها. واللعن هنا المعناه السب الشديد، كان يقال في السب أن يقول الرجل لصاحبه لعنه الله ما أدهاه وما أشعره، كأنه يقصد به السب ولا يقصد به اللعن بعينه والطرد، وهو يريد أن ضرعها قد حرم اللبن فذاك أوفر لقوتها فتلعن ويدعى عليها على طريق التعجب من قوتها. وهذا يبين لنا أيها الإخوة كيف يستخدم العرب اللعن، وأنه في الإسلام قد أصبح اللعن له معنى خاص. وسبق أن أشرنا إلى ما يسمى بالكلمات الإسلامية، وهي الكلمات التي جاء الإسلام لها بتطوير في الدلالة، وهو ما يسمى التطور الدلالي في المعاني، في معاني الألفاظ، بمعنى أن اللفظة لها معنى معروف في لغة العرب قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام فأضاف إلى هذه اللفظة معاني إسلامية جديدة. فلفظة اللعن في الإسلام أصبحت من الألفاظ القبيحة التي تدل على اللعن والطرد، أو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فتكررت في القرآن الكريم لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وأصبحت يعني من الألفاظ المنهية عن استخدامها، أو أن يلعن المسلم إلى آخره. قال وكأنما، ثم يصف هذه الناقة وأنها ناقة قوية ومتينة وجسورة على السير، قال خطارة غب السرى زيافة تطس الإكام بذات خف ميثم. خطارة أي أنها تخطر بذنبها، تحركه وترفعه. وغب السرى يعني في الليل، وغب كل شيء أيها الإخوة هو ما بعده، غب الشيء ما بعده. وقوله خطارة غب السرى زيافة، الزيافة هي التي تسرع في سيرها، ومع سرعتها في سيرها تختال في مشيتها أيضا، هذه هي الزيافة. قال تطس الإكامة، الوطس يعني أنها تضرب الأرض ضربا شديدا بالخف وغيره، والإكام هي جمع أكمة وهو المرتفع من الأرض. وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلم. تأوي له قلص النعام كما أوت حزق يمانية لأعجم طمطم. ثم يقول يتبعن قلة رأسه. وأنا الحقيقة لا أريد أن أتوقف كثيرا عند الألفاظ التي ليس أو الأبيات التي ليس فيها شواهد حتى نستفيد قدر المستطاع. قال يتبعن قلة رأسه وكأنه حرج, يتبعن قلة رأسه وكأنه حرج على نعش لهن مخيم. يقول قلة الرأس وقلالته هي أعلاه, والحرج من مراكب النساء. وفي قوله هنا حرج إشارة إلى المركب الذي على الجمل أو على الجمل على هذه الناقة الذي تركب فيه المرأة. قال يتبعن قلة رأسه وكأنه حرج على نعش لهن مخيم. الحرج في اللغة هو الضيق كما تعلمون, أليس كذلك؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يجعل صدره ضيقا حرجا, ومعنى الحرج في اللغة هو هذا الضيق. فكأنه هذا المركب الذي تركب فيه النساء فيه ضيق وليس فيه سعة, فلا يستوعب ربما إلا امرأة واحدة أو امرأتان. وهو في اللغة وفي القرآن الكريم أيضا بهذا المعنى, بمعنى الضيق وبمعنى التشديد والتضييق. ثم قال شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم. الدحرض هو ماء بالقرب من ديار عنترة. فيقول هذه الناقة شربت بماء الدحرضين. فهل في هذا أيها الإخوة الشاهد تذكرونه في قوله هنا شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم؟ في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. المفسرون يتوقفون عند قوله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها. العادة الجارية في كلام العرب أن يقولوا يشرب منها, فلماذا قال هنا عينا يشرب بها؟ والعين لا يشرب بها وإنما يشرب منها, فكيف كان تخريج هذا الأسلوب وماذا يسمى؟ مثل إيش يا شيخ؟ جاءت الباء بمعنى من. جيد, هذا قول الكوفيين يقولون نقدر حرفا يناسب الفعل. أيها الشيخ ماجد, جميل. يقول الشيخ ماجد عينا يشرب بها عباد الله ضمن فعل يشرب فعلا آخر هو يروى بها عباد الله. هذه النظرية يا مشايخ أو هذه المسألة هي التي تسمى التضمين, وللعلماء فيها قولان مشهوران. القول الأول قول الكوفيين وهو الذي ذكره الأخ الكريم وقال نضمن الحرف معنى يناسب الفعل, فنقول في الآية عينا يشرب بها عباد الله أي عينا يشرب منها عباد الله, وهذا قول الكوفيين. الشيخ ماجد قال لا, نعكس المسألة, نضمن في الفعل معنى يناسب الحرف. الله يقول عينا يشرب بها, نأتي بفعل فيه معنى الشرب ولكنه يتعدى بحرف الباء. فبحث الشيخ ماجد فقال عينا يشرب بها, عفوا عينا يروى بها, فقدره بيروى. وجاء مجتهد آخر فقال ما رأيكم لو قلنا عينا يتلذذ بها عباد الله, فيكونون قد شربوا وتلذذوا بالشرب أيضا. والشيخ ماجد قال لا, هم شربوا وارتووا, فأصبح المعنى أكثر ثراء عندما قدرنا أو ضمننا في الفعل معنى يناسبه, يناسب الحرف. لأنك عندما تقول عينا يشرب بها فتقول عينا يروى بها, فأنت قد دللت على أنه شرب وروي وارتوى, لم يشرب فقط وإنما شرب حتى ارتوى. وهذا لا شك أنه إثراء للمعنى أكثر من تقديرنا في الحرف معنى يناسب الفعل. وهذا اختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في أو ابن تيمية في مقدمة التفسير، وأثنى على رأي البصريين في تقدير أو في التضمين في الفعل معنى يناسب الحرف. وهذا موضوع جيد أيها الإخوة، وهو موضوع التضمين ودراسته وتتبعه في القرآن الكريم، ونافع جدا لطالب العلم أن تتتبع الأفعال التي عديت بحروف لم يكن من العادة أن تتعدى بها، كما صنع عنترة هنا قال شربت بماء الدحرضين، هذه نصنع بها كما صنعنا بالآية، فنقول شربت بماء الدحرضين، إما أن نقول ارتوت بماء الدحرضين، أو نقول شربت من ماء الدحرضين. وهناك كتاب قيم أنصحكم بالاستفادة منه، وهو كتاب التضمين النحوي في القرآن الكريم، وهو مطبوع في مكتبة دار الزمان هنا في المدينة في مجلدين للدكتور محمد نديم فاضل، قد تتبع هذه المسألة في القرآن الكريم وأجاد فيها. ثم يقول عنترة يخاطب عبله قال أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. يقول أنت يا عنترة يا عبلة تعرفين من أخلاقي ومن مكارم أخلاقي الكثير، فأثني علي بما علمت من هذه الأخلاق. فإنني سمح مخالقتي، أنا حسن الخلق ما لم أظلم، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل، يعني ظلمي باسل يعني شديد، بمعنى أنه سوف يكون عقاب من يظلمني سوف يكون شديدا يتوعد. والعلقم هو الحنظل، ويقال لكل طعم مر علقم. في قوله أثني علي بما علمت، هل فيها شاهد أيها الإخوة؟ الثناء هو تكرار المديح، عندما تثني على الرجل فكأنك تكرر المديح تثنيه، هذا هو الثناء. أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، في قوله لم أظلمي شاهد على الظلم كما مر معنا، لكن في قوله أثني علي، هل وردت هذه المادة في القرآن الكريم؟ في قوله مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، وفي قوله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، هي من نفس المادة، من التكرار، يثنون بمعنى أنهم يطوون صدورهم على كذا وكذا. المعنيين مختلفين، المادة أصلها واحد ولكن المعاني مختلفة. قال طيب فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، فهل في هذا شاهد؟ مر مذاقته، أيوة أحسنت، يشير الشيخ ماجد إلى موضوع أو فن المشاكلة في قوله هنا، قال فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل، فهو سمى قصاصه ممن ظلمه ظلما، وكأن الشيخ ماجد يشير إلى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتعلمون أن العلماء يذكرون في مثل هذه الآيات موضوع المشاكلة، ويقولون أنه جاء هذا من باب المشاكلة اللفظية، وإلا فإن الاقتصاص ممن اعتدى عليك لا يسمى اعتداء. نعم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. نعم هذا أيضا مشاكلة لفظية. جيد. ثم ننتقل إلى المقطع الذي يصف فيه عنترة المعركة ويصف فيه شجاعته. قال وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم. وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. الحليل هو الزوج، ويقال للزوجة حليلة لأن كل واحد منهما يحل للآخر. والغانية يقول وحليل غانية، الغانية هي المرأة التي استغنت بزوجها أو التي استغنت بجمالها عن الحلي وعن التجمل. ويقول تركت مجدلا، المجدل هو المصروع بالأرض. قال تمكو فريصته، تمكو هنا يعني تصفر، يعني كأنه قد طعنه طعنة نافذة فأخذ الدم يشخب مع هذه الطعنة فيصدر صوتا وصفيرا. فيقول تمكو فريصته كشدق الأعلم. ما هو الأعلم؟ قالوا هو البعير المشقوق الشفه أو المشفر الأعلى. إذا كان المشفر الأعلى أو الشفة العليا مشقوقة يقال أعلم، وإذا كانت الشفة السفلى مشقوقة يقال أفلح. في هذا البيت شاهد على ماذا؟ شاهدان. الشاهد الأول في قوله، أحسنت، في قوله وحليل غانية شاهد على قوله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم. وحلائل أبنائكم يعني وزوجات أبنائكم. وفي قوله تمكو فريصته، تمكو تصفر، كما في قوله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. مكاء يعني يصفرون ويصفقون. هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك في قوله إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، معناها يعني عما لم تعلمي، كأنه بمعنى يعني الباء هنا بمعنى عن. يذهب بعض العلماء إلى أن إن كنت جاهلة بما لم تعلمي أن الباء بمعنى عن، ويشبهون هذا بقوله سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل عنه خبيرا. نعم أحسنت، هذه أيضا هذا شاهد جيد، كما في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وعنترة هنا يقول هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، فهو يقصد هل لا سألت أهل الخيل الذين كانوا في هذه المعركة. فهذا أسلوب معروف في لغة العرب. إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلم. يقول إذ لا أزال راكبا على رحالة سابح، يعني على ظهر فرس، والفرس يسمى سابحا أيها الإخوة لشدة عدوه وسرعته فيقال له سابح. ولذلك تذكرون قول أبي الطيب المتنبي أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. فقوله سرج سابح يعني سرج حصان سريع كأنه يسبح. قال: طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي. طور مر معنا، طور بمعنى تارة، طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي. لاحظوا عنترة هنا عندما قال طورا يجرد للطعان ثم قال، ما قال وطورا، قال وتارة، مما يدل على أن العرب تستخدم الألفاظ المتقاربة بدل بعضها البعض، ربما لإقامة الوزن، قد يكون هذا صحيحا، وهذا أمر يختلف عن الترادف. الترادف كما تعلمون في اللغة العربية وفي اللغات عموما يكاد لا يوجد، لأنك إذا قلت هذه لفظة ترادف هذه اللفظة ترادفها، فمعنى هذا أيها الإخوة أنها تدل على ما تدل عليه تماما. هذا معنى الترادف في اللغة. الترادف هو أن تدل اللفظة على ما تدل عليه اللفظة الأخرى تماما، فلا تزيد في الدلالة عليها ولا تنقص. لو سألت وقلت جئ لي بلفظتين مترادفتين تدل إحداهما على الأخرى دلالة تامة لا تزيد عنها ولا تنقص، لربما أعياك البحث وقليل أن تجد، ليس في اللغة العربية فحسب وإنما في اللغات كلها. ولذلك يقال الألفاظ المتقاربة في المعنى، كما قال عنترة هنا طورا ثم قال وتارة، يقصد طورا وطورا، وهذا فيه شاهد على قوله وقد خلقكم أطوارا ومرت معنا. وهذه مسألة جميلة من مسائل اللغة، وهي البحث عن الترادف أو الحديث عن الترادف حديث جيد. ولذلك يمكن أن يقسم أو تقسم الألفاظ من حيث الترادف إلى، أو الألفاظ التي قيل بترادفها، أنها نوعان. النوع الأول الترادف التام والترادف القريب أو التقارب في المعنى. فبعض العلماء تلاحظون أنه يتجوز فيقول ألفاظ مترادفة ثم يذكر ألفاظ متقاربة، فيذكر السيف ويذكر المهند ويذكر الهندي ويذكر الحسام ويذكر الفيصل، ويقول هذه ألفاظ مترادفة. لكنك إذا سألته هل الفيصل بمعنى السيف، ليقول لا، هو فيه معنى السيف وفيه أيضا صفة الفصل، فليس كل حسام، ليس كل حسام فيصلا. والمهند قال هذا السيف الذي صنع في الهند، فليس كل سيف مهند، وكذلك ليس كل سيف يماني، وهكذا. فإذا هي ليست ألفاظ مترادفة، هي ألفاظ متقاربة. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما نظر إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فقال هي من حيث الذات مترادفة، ومن حيث المعاني فهي غير مترادفة. نختم بقوله في الأبيات التي ذكرتها قبل قليل: ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. وهذه إذا قلت لكم أن عنترة أجاد في هذا الباب، فهو يأتي إلى خصمه فيثني عليه ويعطيه حقه، وأنه مدجج بالسلاح، وأنه قد كره الكمات الشجعان لقاءه لبسالته وقوته، لا ممعن هربا ولا مستسلم، وأنه لا يهرب ولا يستسلم بسهولة. ثم يقول: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. نقف عند قوله فشككت بالرمح الأصم ثيابه. يقول فشككت بالرمح الأصم ثيابه، يذهب بعض الذين يشرحون البيت شككت ثيابه أي قلبه. والذين من المفسرين فسروا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر، قالوا ثيابك أي قلبك. ما هو دليلكم على أن العرب تسمي القلب ثوبا؟ قالوا قول عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه. قلنا ربما يقصد عنترة فشككت ثيابه المعروفة، قالوا هذا شيء أمر سهل أنك تشق ثياب خصمك بدون رمح أصلا، ممكن أنك تمزق ثياب خصمك بدون رمح، لكنه عندما أخذ الرمح ووصف خصمه بهذه الأوصاف ثم قال فشككت بالرمح الأصم ثيابه، معناه أنه قد طعنه في مقتل، وأنت إذا أردت أن تطعن خصمك في مقتل فليس هناك أفضل من القلب، وهذا استدلال صحيح أليس كذلك؟ ولذلك ينبغي دائما عندما تناقش تفسير الآيات أو تناقش تفسير الأبيات أن تنظر إلى هذه المعاني، تنظر إلى هذه المعاني التي تحيط بالآية أو تحيط بالبيت، فالذي ينظر هذه النظرة يتبين له من المعاني والاستنباطات ما لا يظهر لمن ينظر نظرة عابرة ويقول الثوب عند العرب هو هذا الرداء، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة معروف هذا الثوب، لكن لا، السياق والموقف أيضا يعطي دلالات أخرى. فعنترة عندما قال فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، ثم يقول في الأبيات الأخرى وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، طعنته طعنة في مقتل. ويقول أيضا في البيت الذي بعده قال فتركته جزر السباع، جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم، ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامل الحقيقة معلم. أيضا في قوله ومشك سابغة فيه شاهد على قوله سبحانه وتعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، السابغات هي الدروع السابغة التي تغطي الجسم فتمنعه وتحميه. وأترك بقية أبيات هذه المعلقة لفطنتكم واستنباطاتكم، وأنا أجد من الاستنباطات الشيء الذي يثلج الصدر في الحقيقة ويدل على فهم عميق للفكرة التي سيقت من أجلها هذه الدروس أولا، ثم أيضا قدرة جيدة على ربط الآيات بالشواهد اللغوية، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، تنمي عند الطالب الملكة اللغوية من جهة وملكة التفسير من جهة أخرى، لأننا الآن أيها الإخوة عندما نريد أن نفسر القرآن الكريم فيجب أن نفسره بناء على اللغة التي نزل القرآن وهي مستخدمة وشائعة. فمن الخطأ الآن أن تأتي إلى معاني القرآن الكريم ثم تحملها على ألفاظ حادثة في القرن الرابع والخامس والسادس وتقول نحن اليوم نقول كذا وكذا إذن هذا هو معنى الآية، لا، أنت لابد أن ترجع إلى العصر الذي نزل فيه القرآن ثم تنظر اللغة التي يتكلمونها ثم تحمل معانيه على هذه اللغة، وهذا هو معنى الاحتجاج في اللغة ومعنى الاستشهاد في اللغة، أن تأتي إلى العصر الذي نزل فيه القرآن وتنظر كيف كانوا يتكلمون، إذن هذه اللفظة يستخدمونها بهذه الطريقة، والقرآن الكريم نزل في ذلك الوقت إذن نزلت والمقصود بها كذا وكذا وكذا. وهذه فكرة مهمة جدا في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة لغته وفي غريب القرآن بالذات وفي فهم غريب القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم دوما للتفقه في كتابه، وأن يعمر أوقاتنا وأعمارنا بالعمل بهذا القرآن وبتلاوته أنا الليل وأطراف النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.